أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لقانون التبعية الحاكم فيما بين ملكية العين وملكية المنفعة التابعة للعين، وذكر الماتن قدس سره أن هذا القانون هو اقتضائي، يعني أن المقتضى الأولي أن ملكية العين يستتبع حينئذ ملكية المنفعة، إلا إذا ورد الاستثناء في البحث بأن تم نقل العين مستثنى منها المنفعة، ولو بأن قبل نقل العين كانت قد انتقلت المنفعة لمدة ما، فحينئذ يعطل قانون التبعية اللي هو قانون اقتضائي بمدة حينئذ ملكية الغير للمنفعة في البحث، ثم بعد انقضاء تلك المدة يرجع قانون التبعية على ما هو عليه. إلا أن الكلام فيما لو ملك مثلا الشخص ابتداء المنفعة قبل العين، ملكها مثلا من صاحب العين بالإيجار، وهكذا لو ملكها بغير الإيجار كصلح أو وصية أو شيء من القبيل، لا بالعارية، لأن العارية ما في تمليك حينئذ حتى بالنسبة للمنفعة، وإنما تسليط على العين لغرض الانتفاع كما مر معكم في ضابطة العارية. بعد حينئذ ذلك ملك العين فصار مالكا للمنفعة ومالك للعين، غايته أن ملكية المنفعة لم يكن بقانون التبعية، وإنما ملكية المنفعة كانت بإيجارة، ومن ثم حينئذ ملك العين ببيع، بهبة، بشيء من القبيل مثلا، بإرث في البين، أي شيء حينئذ من هذا القبيل. ثم صار هذا الذي ملك كل من المنفعة والعين لا بقانون تبعية المنفعة العين في الملكية، وإنما بموجب وبسبب آخر في البيع، صار إلى بيع حينئذ تلك العين ونقل تلك العين للغير لشخص حينئذ ثالث. فهنا يقع الكلام بأن قانون التبعية يعمل به أو لا يعمل به في البيع. الآن فعلا المالك مالك للمنفعة والعين، ولكن ملك كل من المنفعة والعين بسببين مستقلين، المنفعة ملكها بسبب الإجارة، والعين ملكها بسبب البيع مثلا في البيع، لكنه فعلا الآن هو مالك لكل من المنفعة والعين، أراد أن يبيع تلك حينئذ العين، هل يشمل حينئذ تلك العين المنفعة مدة الإجارة؟ أو أنه لا يشمل حينئذ المنفعة مدة الإجارة، وإنما تكون حينئذ مستثنات مدة الإجارة، وبعد ذلك حينئذ يعمل بقانون التبعية. الماتن قدس سره كما مر معنا قال لا، أن قانون التبعية حينئذ يعمل به بعد انقضاء مدة الإجارة، وأما بمدة الإجارة فحينئذ قانون التبعية لا يعمل به، وعلى هذا الأساس فحينئذ لا يكون قد انتقل إلى المشتري كل من العين والمنفعة، وإنما انتقلت له خصوص العين مستثنى منها المنفعة مدة الإجارة التي تمت ما بين المالك الأول وهذا البائع الذي باع لذلك المشتري في البيع. هذا الذي أفاده الماتن قدس سره. وأشكل عليه تارة في كلام السيد الخوئي قدس سره، وأخرى في كلام السيد الأستاذ. أما السيد الخوئي فقال عفوا، ثم بيبين أنه إذا كان المشتري عالما ما فيه شيء لإجارة البائع، صحيح إذا كان المشتري جاهلا ثبت له الخيار، هذه التتم اللي ذكرها المعنى. سيلخو يقدس سره يقول بأن هذا الذي أفاده الماتن غير تام في علمه. ليه؟ لأنه لا يخلو إما أن يكون المشتري عالما أو أن يكون جاهلا ولا ثالث. إذا كان المشتري عالما كان البيع صحيحا وألزم حينئذ للبيع ولا خيار له، ما في عنا حينئذ أي شيء إذا كان عالما. وإذا كان جاهلا مش أنه نحكم بصحة البيع غايته أنه يثبت له الخيار، وإنما لابد من الحكم ببطلان البيع. لماذا؟ يقول قدس سره وذلك لعدم التطابق ما بين إيجاب البائع وقبول المشتري في البيع، أو حتى إيجاب المشتري. قد يكون إيجاب من المشتري يقول اشتريت منك كذا، بيقول له لأنه بصح أن كما مر معكم في صيغ البيع أن يكون الإيجاب بصيغة المطاوعة. اشتريت، واضح أنه اشتريت فرع أنك بعت، اشتريت منك كذا، فبيقول له بعتك أو قبلت، واضح حتى أنه يصح يعني أن يأتي بمقام القبول المطاوعة، يعني القبول للمطاوعة مش القبول حينئذ لإيجاب في البيع بصيغ البيع. مر معكم عند الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه حتى هذا المقدار حينئذ بصح. على كلا التقديرين حينئذ ما في مطابقة ما بين الإيجاب والقبول، يعني سواء كان الإيجاب فعل البائع أو كان فعل المشتري. وذلك لأنه في صورة الجهل البائع كان قاصدا إلى نقل العين مستثنا منها المنفعة مدة الإيجار. هذا قصد البائع في مقام الإيجاب، حينما أوجب ونقل العين نقل العين واستثنى من النقل المنفعة مدة الإيجار. المشتري قبل حينئذ البيع واللي هو نقل العين إليه، لكن مع شو؟ مع المنفعة حسب الفرض. فحينئذ يقول السيد الخوئي هذا وزان ما لو بيمثل بالنسبة لكتاب اللمعة، وقت الكين كتاب اللمعة جزئين طبعة حجرية أو الجزئين الطوال مش العشر مجلدات، الجزئين ما لو بمقام البيع باعه الجزء الأول من اللمعة وذيك قابل شراء الجزء الثاني من اللمعة في البيع، مثل ذلك حينئذ قطعا يبطل البيع. ليش؟ لعدم التطابق ما بين الإجابة والقبول. الإجاب وقع على المجلد الأول من اللمعة، والقبول وقع على المجلد الثاني من اللمعة في البيع، مع عدم التطابق بين الإجابة والقبول. أساسا ما في عندنا لا إجاب ولا قبول ولا عقد حينئذ به، التالي فلذا حينئذ يبطل البيع. إذا المنظر عليه مقامنا أيضا من القبيل. وذلك للنقطة الواضحة، وهو أن البائع في مقام البيع قصد إلى تمليك العين مستثنى منها المنفعة مدة الإيجار. المشتري قابل البيع على أساس أن المنفعة مضمومة في مقام النقل إلى العين، فأحدهما حينئذ إيجابه انصب على نقل العين مستثنى منه المنفعة، والآخر قبوله انصب على العين مع المنفعة. هذه عين من دون منفعة وهذه عين حينئذ مع منفعة في البين، فبالتالي لم يكن هنالك تطابق ما بين الإجابة والقبول. مرة ما في تطابق بالكلية، ومرة ما في تطابق إذن بنحو الكلي والبعض في البين، وهذا النحو من عدم التطابق. يعني ذاك في بيعه قاصد عدم نقل المنفعة بعبارة أصح، وهذا في مقام قبوله أو فقل شرائه قاصد لنقل المنفعة. فحينئذ أين التطابق ما بين الإيجاب والقبول؟ فلابد من الحكم ببطلان الإجارة في صورة ما لو علم، في صورة ما لو جاهل المشتري بأن المنفعة حينئذ كانت مستثناة وكانت مملوكة له بعقد الإجارة في البيع. هذا الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره. هذا الكلام الجواب عنه يتم بناء على نقطة واضحة في مقام البيع وتمييزه عن الإيجار. بالبيع لا شك أن النقل، لما قيل بأن في الإيجار نقل المنفعة وفي البيع نقل العين أشكل بإشكال كما مر معكم في ضابط البيع والإيجار، بأنه حتى بالبيع في عندنا نقل المنفعة. ليه؟ لأنك أنت عم تنقل العين وبتنقل حينئذ بتابع نقل العين المنفعة في البيع، ففي نقل حينئذ للمنفعة، ما في خصوصية للإيجار في نقل المنفعة. كما أن الإيجار ناقل المنفعة كذلك البيع يكون ناقلا للمنفعة بلا أي إشكال. هذا اللي مر معكم في محله كإشكال. الجواب عنه كان يختصر على هذه العبارة، وهي أنه في البيع صح في عندنا نقل منفعة، بس ليس هو المنظور والمقصود استقلالا من البيع. يعني بالبيع أساسا لا تكون المنفعة منظورا إليها، إن كان ينظر إليه فبتبع النظر إلى العين أساسا غير ملتفت إلى المنفعة في البيع، بخلاف الإيجار. في الإيجار النظر الاستقلالي في مقام النقل والانتقال، قبول المؤجر ورضا المستأجر، إنما يكون منصب على نقل المنفعة في البيع. أما في البيع لا، أساسا المنفعة حينئذ غير منظور إليه. وإن شئت قلت أن المنفعة حينئذ هي بمثابة الأوصاف بالنسبة للجارية ذات الصوت الجميل والحسن، أو مثلا عند مهارة الكتابة أو مهارة الخياطة وعند إجادة الطبخ وإلى آخره من هذه المهارات في البيع. هذه أوصاف غير منظورة حينئذ في البيع. أنت في البيع تنقل العين، وبالتالي شوف في بالعين من منافع في البيع، من أوصاف، من كذا إلى آخره، تكون حينئذ منقولة بتبع نقل العين، وإلا ما في نظر فيه. أنت بالبيع مش عم تبيع صفة، وإنما عم تبيع حينئذ عين ليس إلا فيه. نعم، ربما حينئذ تشترط شرط بالنسبة للمبيع، بحيث لو كان هنالك الثمن، وهذا اللي بيأكد هالمطلب اللي مر معكم تذكروا، وهو أن بعض الثمن لا يوزع على حينئذ تلك الصفات في البيع. مثلا عندك جارية بصوت حسن وبغير صوت الحسن، هذا يمكن حيثية الصوت الحسن بيكون هذه الحيثية التعليلية لزيادة القيمة السوقية بالنسبة لعين الجارية، لا أن بعض الثمن يكون بإزاء حينئذ الجارية والبعض الآخر بإزاء حينئذ الصوت الحسن. ليه؟ النقطة الأساسية هو أن تمام الثمن يكون بإزاء تمام المبيع، والمبيع إنما هو العين، ولا شيء حينئذ من المبيع يلحظ فيه الصفة أو يلحظ فيه المنفعة أو النماء أو الأشياء الأخرى. مثلا خلنا نفترض مثلا اشترى بقرة في البين أو غنم، لا ينظر حينئذ في نقل البقرة نقل مثلا الحليب الموجود فيها في إذا من باب أنه نماء بالنسبة لي تلك البقرة، لأن بعض الثمن يقصد بإزاء حينئذ بعض النماء في البين، وإنما تمام الثمن يكون بإزاء تمام المثمن والمبيع، وبالتالي يلحق المثمن والمبيع ما له حينئذ من نماءات ومن توابع ومن أوصاف في البين. مقامنا أيضا من هذا القبيل، فإن المنفعة بالبيع لا تنقل أساسا، ليست هي مصب ونظر في النقل، ولو بدك تنقلها لما كان البيع بيع، وإنما كان إجارة وقع بلفظ البيع. ومر معنا أنه ما فيش مانع أنه تقع الإجارة بلفظ البيع، لأن ألفاظ الإجارة ليست ألفاظ توقيفية، مضافا إلى بعض الروايات اللي بتأكد المطلب انه بعته مدري شو الى اخره، بعته المرعى، انه منفعه المكان الراعي وليس بيع نفس حينئذ المرعى كما مر معكم. فاذا ما كان الامر على هذا الاساس فحينئذ انه في الاجاره فقط نقل للمنفعه، بالبيع ما في عنده نقل منفعه، وانه نقل عين بتبع نقل حينئذ العين بيكون نقل للمنفعه. هلا إذا قصدت أو ما قصدت ما بيقدم ولا بيأخر بالنسبة للبيع، تحقق البيع على كل حال، لأن القصد الاستقلالي في البيع قد صب على العين، وإذا قد حصل من الطرفين وصار في تطابق من الطرفين من البائع والمشتري. البائع قاصد نقل المنفعة مستثنى، قاصد نقل العين مستثنى منها المنفعة، هل قد بكفي؟ المشتري قاصد نقل حينئذ العين مستثنى منها شو منضما لها الماء. ضميت المنفعة ولا ما ضميت المنفعة؟ لا بيقدم ولا بيأخر بالنسبة لحقيقة البحث. هذا حاصل ما يرتبط بكلام السيد القوئي والجواب عنه في البحث. أما السيد الأستاذ حفظه الله يقول بأن قانون التبعي اللي هو قانون اقتضائي في البحث الميزان به ليس حينئذ الأساس الذي تم فيه نقل العين والكيفية التي تم فيها نقل العين والكيفية التي تم فيها نقل المنفعة في العين، بل قانون التبعية يلحظ في كل معاملة معاملة بشكل مستقل ومفصول عن أي شيء آخر. هلأ إذا بدي أني أوضح لكم بالمثال من خارج هذه السيد الأستاذ ما جيبه بس كتوضيح، هذا اللي هلأ نقل هذا اللي ملك حينئذ المنفعة بالإيجار ابتداء، ثم بعد ذلك ملك العين بعقد بيع مستقل واضح. هلأ ملك اثنين، لو هيدا حضر جنيبه اتكل وميت واضح، الورث شو بيورث؟ قطعا بيورث كل من العين وبيورث المنفعة في البيع، لأن كل منهما على ملك المورث في البيع، وبالتالي حينئذ لا يستثنى، مش انه بيملكوا حينئذ مثلا العين ويستثنى منها المنفعة مدة الإجارة وبعدين تنتقل المنفعة إنه لا، بيملكوا حينئذ العين وبيملكوا المنفعة مع هذا كتقريب، لأنه هذا حتى المثال اللي حيجي إنه غيره تام في البيع. مقامنا أيضا من هالقبيل، في كل نقل النقل نلحظ أنه قانون التبعية تام ولا متام، الذي يوجب رفع اليد عن قانون التبعية قلنا بأنه من القوانين الاقتضائية في البحث، يؤثر أثره في مقتضاه مع عدم ورود المانع اللي هو الاستثناء في البحث، أن يتم الاستثناء بأنه يملك المنفعة قبلا بعقد إجارته فيكون قد فصلها عن العين، فساعتها من عطل القانون التبعي ما فينا نعمل بقانون التبعية في البحث. وأما في غير ذلك فقانون التبعية حينئذ يكون سيال ويكون جاري، يعني يلحظ قانون التبعية بشكل انحلالي ومنبسط على كل عقد عقد مفصولا عن العقود الأخرى. فمثلا ابتداء حينئذ لم يكن مالك لا للعين ولا للمنفعة، لكن الآن ملك المنفعة مستقلا بموجب الإيجار وبسبب الإيجار، بعد ذلك في الأثناء ملك حينئذ العين بسبب مستقل، هبة بيع أي شيء وصية خلنا نفترض ملك حينئذ العين في البحث. الآن هذا اللي هو مالك للمنفعة فقط، لا مالك للعين فقط مستثنى منها المنفعة قطعا، بل هو مالك للعين وللمنفعة، غايته أنه مالك لكل منهما بسبب مستقل ومختلف عن سبب ملكية الآخر، هذا بسبب إجارة وصية صلح، هذا بسبب بيع بسبب هبة إلى آخره. بس هو على كل حال الآن مالك لكل من العين والمنفعة. أراد هذا المالك للعين والمنفعة أراد أن يبيع إذن هذه العين للغير، واضح. هنا ليش لا يعمل بقانون التبعية؟ قطعا قانون التبعية هون ليش؟ لأن الميزان بقانون التبعية أن يكون المالك هو مالك للعين والمنفعة سواء بسبب واحد، يعني بأن كان الحاكم في مقام الانتقال له قانون التبعية، أو لا كان بسببين مستقلين ومختلفين مثل بيع وإجارة، وقد فرضنا أن الاستثناء تقدم يعني سبقت الإجارة للبيع في البيع، لكنه على كل حال يصدق على هذا الشخص الذي انتقلت له المنفعة بسبب مستقل ومن ثم انتقلت العين بسبب آخر مستقل، يصدق عليه أنه مالك لكل من العين والمنفعة معه إذا ما كان مالكا لكل منهما وأراد حينئذ أن يبيع هذه العين، فإن قانون التبعية محكم فيها، لأن الضابط في قانون التبعية أن يكون مالك للعين والمنفع وهو فعلا مالك للعين والمنفع، سواء كان ملكه لهما بسبب واحد في البين أو بسببين مختلفين ومتعددين، لكنه على كل حال هو مالك حينئذ مالك لكل من العين والمنفع. فلماذا لا يعمل بقانون التبعية طالما أنه قانون انبساطي وينحل على كل معاملة معاملة، ولا ربط للمعاملة اللاحقة بالمعاملة السابقة؟ وأن الميزان في قانون التبعية أن يكون حين الناقل والبيع مالك لكل من العين والمنفعة، سواء كان ملكه لهما بسبب واحد أو بسببين مستقلين ومختلفين. إذا بدنا نعبر عنه، وإن شئتم قلتم بأن البيع ليس نقل لأسباب البيع. واضح؟ أنت مش عم تنقل أسباب البيع، وإنما أو أسباب وموجبات وسبب انتقال العين إليك، أنه بيع أو أنه أو أنه مثلا هبة أو أنه وصية مثلا تملكية أو أي شيء في البين، لا، وإنما بالبيع أنت عم تنقل هذا اللي هو ملك اللي صار انتهى إلى ملكك في البين، أما سببه أنت ما خصك. وهكذا الحال بالنسبة للمنفعة، شو سبب حين إذا ملكيت المنفعة وصية صالح إيجار أو أي شيء، أنا الآن فعلا مالك للعين والمنفعة معا بسبب واحد أو بسببين مستقلين، بالبيع بقى بملك حينئذ بده يتم قانون التبعية، لأن بالبيع أنت عم تنقل حينئذ ما تملكه، واللي عم تملكه أنت مالك لكل العين والمنفعة، فلا بد من تحكيم قانون التبعية، لا أنك عم تنقل حينئذ المبيع والمملوك مع سببه، حتى نقول أنه هم في عنا سببين مختلفين، فإذا ما كان في عنا سببين مختلفين فلا يعمل بقانون التبعية، بخلاف ما لو كان ابتداء مالك العين والمنفعة بسبب واحد في البين. فإن هذا الكلام الذي ذكره السيد الماتن قدس الروح لا ينظر إليه وغير التام في البين، هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ دام الله. هذا الكلام فيه نقد واضح في البين. حاصل هذا النقد، لو افترضنا الآن عملنا بالكلام اللي ذكره السيد الأستاذ، وأن الميزان هو أن يكون مالكا للعين والمنفعة حين التمليك، حين البيع أو حين الهبة، حين تمليك العين في البين، أن يكون مالكا لهما معا، سواء كان مالكا لهما بسبب واحد أو بسببين مختلفين ومتعددين ومستقلين في البين. السؤال أو الكلام النقد الذي يطرح في البين، لو افترضنا حينئذ بعد ذلك عملنا بقانون التبعية كما ذكر السيد الأستاذ، بعد ذلك حصل هنالك طارئ عارض أوجب بطلان الإجارة وانفساخ الإجارة ما بين المالك الأول، واضح، لتلك المنفعة مع هذا البائع الوسيط في البيع، لأنه حسب الفرض المنفعة كانت على ملكي مثلا زيد، ثم بالإجارة انتقلت إلى عمر، بعد ذلك عمر اشترى تلك العين من زيد، فصار مالكا للعين والمنفعة، بس مش مالك لهما بقانون التبعي، مالك لهما بسببين مستقلين، المنفعة بسبب الإجارة والعين بسبب البيع في البيع. أراد عمر أن يبيع تلك العين من خالد، وعملنا بما قاله السيد الأستاذ أن يكون الميزان في قانون التبعية حين البيع وحين النقل للعين أن يكون مالك للعين والمنفع، وهو فعلا ناقل للعين والمنفع، سواء كان بسبب واحد أو بسببين مستقلين، وهم بسببين مستقلين، صح؟ عملنا بقانون التبعية وانتقلت العين والمنفعة بقانون التبعية إلى المشتري اللي هو خالد في البين أو بكر، بعد ذلك حصل حينئذ طارئ فانفسخت الإجارة ما بين المالك الأول اللي هو زيد وبين الوسيط اللي هو البائع في البين، أعني المستأجر اللي هو عبارة عن عمري، انفسخت حينئذ الإجارة. هم هو الموقف، هذا سؤال يسأل حينئذ، كانت مدة الإجارة لسنة، استأجرها في الشهر الأول، في الشهر الثاني اشتراها، في الشهر الثالث باع حينئذ، في الشهر الثاني لما اشتراها صار مالك المنفعة والعين، بالشهر الثالث باعها من خالد. طيب بعد أن باعها من خالد صار هنالك موجب انفسخت حينئذ تلك الإجارة، أو ثبت خيار حينئذ، خلنا نفترض لي الذي اشتراها اللي هو الوسيط البائع الوسطي في البين اللي هو عامر على سبيل الفرق، ثبت له خيار ومارس حينئذ الخيار. واضح؟ هون ماذا تقول أيها السيد الأستاذ؟ واضح؟ هل حينئذ تلك المنفعة ترجع على ملك الأول في البين اللي هو زيد، أو أنها لا بيبقى حاكم فيها قانون التبعي؟ قطعا السيد الأستاذ هون بيقول أنه تلك المنفعة بدها ترجع إلى مالكها. من هو مالكها؟ مالكها هو الأول اللي هو زيد، وليس حينئذ الثالث أعني باكر أو خالد الذي انتقلت له بقانون التبعية بحسب زعم السيد الأستاذ دام يظل. طيب كيف بدها ترجع حينئذ إلى زيد الأصيل الأول المالك الأول حينئذ في البين الذي آجر تلك، الذي ملك ابتداء المنفعة لعمر ومن ثم ملك العين لعمر في البين، وهو بدوره أم ملك تلك العين لبكر أو لخان لهذا الثالث؟ قطعا هنا هذا الكلام لا يتم. طيب السؤال هو إذا في قانون تبعية فالمالك حينئذ للمنفعة هو بكر، واضح؟ إذا ما في عندنا قانون تبعية فمن انتقل حينئذ إلى بكرين فقط وفقط العين مستثنى منها المنفعة مدة الإجارة اللي هي مدة سنة في البين، إذا كيف حينئذ من صبر؟ إذا لا يمكن تصويره إلا بناء على ما ذكره الماتن قبل الشر، وهو أن قانون التبعية إنما يعمل به كقانون اقتضائي في البين، يؤثر هذا المقتضي أثره في مقتضاه مع عدم وجود الاستثناء، مع عدم وجود المانع. ما هو المانع والاستثناء؟ أن يكون قد فرز في مقام النقل، قد فرز نقل حينئذ المنفعة عن نقل العين، وهذا اللي تم بعملية الإجارة إذا ما سبقت الإجارة للبيع، لأنه بالإجارة ملك المنفعة وبالبيع يكون تمليك حينئذ للعين في البين، بعد ذلك مستثنى منها المنفعة. بحيث لو أن ذاك العامر هذا الوسطي أراد أن ينقل حتى مع ذلك المنفعة لا يمكنه أن يقتصر في مقام نقل المنفعة على البيع. ليه؟ لأن هذه المنفعة مفصولة ومفروزة حينئذ عن العين، لا لما ذكر السيد الأستاذ من أن البيع ليس هو إلا نقل حينئذ لما يملكه، وليس نقل له بأسبابه في البين، حتى نقول أن السبب واحد أو أن السبب متعدد ومختلف في البين، لا ليس الأمر كذلك، بل النقطة فيه ترجع إلى أنه إذا ما تم الاستثناء وتم ثبوت المانع لا يعمل حينئذ بقانون لا يعمل بقانون التبعية إلا بعد الفراغ عن المانع وبعد انتهاء المانع. فينا نعبر بهذا التعبير؟ وفينا نعبر بتعبير آخر، وهو أن المانع ليس مجرد حينئذ النقل بحصته الحدوثية، وإنما المانع هو مدة حينئذ شو الإيجار، هذا هو المانع. يعني بعبارة أخرى حينئذ مرة بنفرض المانع هو نفس الإيجار وهي الإيجار بحصتها الحدوثية وخلص التغت الآن، مرة بنفترض المانع لا، هذا المملوك الذي انتقل إليه بسبب مستقل عن السبب الذي انتقل إليه مثلا العين في البين، هذا بسبب الإجارة وذاك بسبب البيع حينئذ في البين. طيب بسبب الإجارة مدة الإجارة قديش؟ مدة سنة، فحينئذ المانع سوف يستمر إلى سنة، بعد انقضاء المدة وانتهاء السنة حينئذ هذا المانع ينتهي ونرجع ساعتها لقانون التبعي، وهذا اللي نحن نقول قانون التبعية دائما حينئذ موجود وحاكم وكائن فيما بين العين والمنفعة، إلا مع ورود الاستثناء، وليس الاستثناء مجرد عقد الإجارة السابق على البيع، وإنما الاستثناء هو مدة حينئذ الإجارة في البيع. هذا ساعتها بنرفع إيدنا عن قانون التبعية لوجود مانع يمنع من أن يؤثر المقتضي أثره في مقتضاه، وما زاد على ذلك فحينئذ نرجع لقانون التبعية اللي هو قانون اقتضائي لا يؤثر أثره في مقتضاه إلا مع عدم ثبوت المانع، والمانع ليس بمقدار التأجير والتمليك بالإجارة حدوثا، وإنما المانع هو بمقدار مدة الإجارة حينئذ في البحرين. ولذا لاحظ كنت المنفعة على ملك الأول اللي هو زيد انتقلت إلى الوسط اللي هو عمر في البحرين، ثم بزعم السيد الأستاذ بدها تنتقل بقانون تبعية إلى بكر في البحرين. طيب لو عرض عارض وأوجب مثلا ثبت خيار في البحرين بالنسبة للمستأجر اللي كان هو الوسط يعني عمر، انه كان مغبونا في هذه مثلا الإيجار، بعدين عرف انه كان مغبون، انه مثلا هذه المنفعة العين والدار التي اشتراها انه منفعتها لمدة سنة تسوى مثلا خل نفترض 10 دراهم، هو عطيها ب15 درهم، قطعا يكون حينئذ مغبونا، ففسخ حينئذ في الأثناء. اذا فسخ في الأثناء يعني بناء على كلام سيد الأستاذ أصلا لا ينبغي، لا يصح الفسخ، لا مورد الفسخ، لا موضوع الفسخ، لأنه كل ذلك لا معنى له بعد انتقال العين بمنافعها بقانون تبعية إلى الجديد اللي هو باكر مثلا في البحرين، مع أن الأمر ليس كذلك. له أن يفسخ فيسترجع حينئذ تمام الأجرة في البحرين، ويرجع المالك الأول عليه بمقدار مستوفى من منفعة الشهرين الأول مثلا والثاني في المقام، وترجع حينئذ تلك المنفعة إلى ملك الأول، ما له ربط فيها حينئذ الثالث في البين. طيب لو كان قانون تبعية حينئذ حاكم في البين، ينبغي أن هذه تبقى حينئذ لهذا حينئذ الثالث، وهو لا موضوع أساسا لفسخ الوسط اللي هو عامر ورجوع حينئذ المنفعة إلى ملك الأول اللي هو زيد في البين، بل كان ينبغي أن يحكم حينئذ على هذا الأساس فيه. هذا حاصل وخلاصة ما ينبغي أن يقال. فالحق هو ما ذكره الماتن، لا وما أفاده السيد الأستاذ من أن البيع إنما هو نقل للعين للملك في البيع، وليس نقل للأسباب التي على أساسها تم الملك والموجب الملك. نعم سلمين معه فيه، لكن قانون التبعية قانون اقتضائي، وهذا قانون الاقتضائي يعطل حيث يوجد المانع، والمانع ليس بمقدار إجراء صيغة الإيجار السابقة على البيع، وإنما المانع هو بمقدار مدة الإيجار. بهالمقدار من المدة حينئذ يعطل قانون التبعية، وما زاد على ذلك بيرجع قانون التبعية يؤثر أثره في مقتضاه في البيع. تفضل. أه؟ ما في ما بيرجع حد اصلا، ما انتقلتش له ما الثالث، ما انتقلت له الا العين. لا الاساسي ده ما رجعنا، هي رجعنا لاشكال السيد الخور انه ما في تطابق بين الاجابه والقبول. قلنا لا في تطابق، ليش؟ لان المنفعه، لان المنفعه اساسا لا تكون منظوره بالبيع، ما في نقل بالبيع، فقط نقل العين. مثل الصفات الجاريه، انت الجاريه بتنقل العين ولا بتنقل الصفات؟ تنقل الصفات وشوف عفن العين وشوف في إلى من صفات وشو إلى من خصية حينئذ شو تنتقل حينئذ له في البيع. هذا اللي حينئذ ينبغي، ليش؟ لأنه حيثية المنفعة في البيع حيثية تعليلية قد توجب زيادة الثمن في البيع، ولكن لا يقصر لا تمام الثمن ولا بعض الثمن بإزائها في البيع. قلت لكم هيدي بأكد عليها، أن الوسط اللي هو عمر لو أراد أن ينقل العين والمنفعة معا إلى بكر بده ينقلها بشوه؟ بسببين. بده ينقل العين بالبيع والمنفعة بشوه؟ بالإيجار. ولا يتكل على البيع عملا بقانون التبعية، لأنه قانون التبعية مدة الإيجار معطل، لأنه قانون اقتضائي يؤثر أثره في مقتضاه مع عدم ورود المانع، والمانع إنما هو مدة الإيجار، وليس المانع مجرد سبق الإجارة على البيع واستثناء حينئذ المنفعة من العين في البيع. هذا حينئذ مما لا ينبغي المصير له. فالحق أن هنالك تطابق بين الإجابة والقبول، يعني ما بين عمر وباكر في تطابق بين الإجابة والقبول، وأيضا أن البيع ليس نقل للعين مع أسباب حينئذ ملكية العين، إنما هو نقل للعين في البيع، ولكن نقل العين بمنافعها حيث لا تعطيل لقانون التبعية، وقانون التبعية معطل بمقدار مدة الإيجار، ومدة الإيجار يعمل به في البين. وأدل دليل على المطلب هذا الذي ذكرناه في البين، أنه لو ثبت الخيار إما للبائع المؤجر اللي هو زيد أو للمشتري المستأجر اللي هو بدوره أيضا بائع اللي هو مثلا عامر في البيت. هون شوفينا نعمة، هذا الذي يريد أن نقوله والحمد لله رب العالمين.